ولم يعرف له نكير من الصحابة أنه حجة وإجماع، أي سمى بالإجماع السكوت، ولا شك أنه ما يقال أنه حجة وإجماع ورد من الصحابي كما ذكرت آنفا أنه سهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع، كان حجة ولا شك عند الجمهور وعند الأحناف على حد سواء. وبالتالي إذا أنكرنا، إذا سلمنا بوجود اضطراب في الحديث فيبقى الحديث دائما حجة، النظر إذا أن هذا الحديث كان مشتهرا بين الصحابة رواية وفتوى، حتى أن ابن عمر وغيره كان يكتب رواية، وحفصة رضي الله عنها أيضا كانت تفتي بهذا، وكان الأمر مشتهرا بين الصحابة، فلم يرد من الصحابة نكير عن هذا الحديث، فدل على أنه حجة وإجماع. هل الحديث سلمة بن الأكوع يمكن أن يصرف معناه إلى معنى آخر؟ وهل يقاومه؟ ننظر إليه من جهتين أيضا. نقول حديث سلمة بن الأكوع لا يعارض الحديث الذي معنا، حتى نقول أنه يكون خارقا لمعنى الحديث إلى معنى آخر، غير معنى الحكم الذي يتضمنه حديث أنا ابن أكوع حديث عاشوراء. ذلك لأن حديث هذا هو حديث حفصة إنما يشمل ماذا؟ يشمل الصيام الواجب المقدور عليه. أما حديث عاشوراء وحديث ما يسمى سلم الأكوع، هذا الحديث لا ينافي هذا لأنه خارج عن محل النزاع، لأن أول نزاع إنما هو في الصيام الواجب مقدور عليه. بينما حديث سلم من الأكوع هو حديث يتعلق أو ثبت ضرورة لآل الأعذار، أي عندما بينا من قال الأعداء من كافر يسلم في النهار، أو صبي يحتلم في النهار، أو مجنون يخيط أثناء النهار، أو تطول المرأة أثناء النهار، أو الأعداء لا يمكنهم الرجوع إلى الليل حتى يبيتون النساء. فإذا حديث سلمة بن الأكوع خارج عن محل النزاع، فإذا كان خارج عن محل النزاع فلا يكون خارقا للحديث الدال على وجود حديث المياه من البيت إلى غيره أو من الناحية الثانية التي يمكن أن يقال أن حديث سلمة بن الأكوع هذا لو سلمنا أنه حجة في محل النزاع وليس خارج عن محل النزاع، فهو معارض للحجة الثانية التي استقر عليه إجماع السكوت، فلا يقال كما قالوا أن الحديث هذا هو موقوف، الحديث الموقوف عارض حديث سلمة وهو أقوى منه، ما كان الإجماع عليه فهو أقوى من حيث أنه فيه مستند خارجي قوي، هذا المستند الخارجي هو الإجماع الصحابة عليه، فلا يمكن أن يقال الحال هذه أن حديث الباب حديث موقوف ويعارضه حديث سلمة بن الأكوع، من يقول لا يعارضه لأنه في الحالة الأولى يحمل على أنه خارج عن هذا النزاع، والأمر الثاني في حالة معارضة فيه وما كان يدل على الوقت ومؤيد بالإجماع أولى من هذا الذي اختلفوا فيه وألحقه بعضهم بأهل الآداب دون إلحاق بما يتضمنه حديث الباب. هذا بالنسبة لحديث سلامة. أما قولهم أن الحديث لا يمكن أن نأخذ به بالنظر إلى قوانين الحديث يورث إجمالا من جهة أن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت من الليل قبل الفجر فلا صيام له يحتمل أن النفي المضاف إلى الفعل إلى جنس الفعل يمكن أن يكون الحكم فيه متردد بين يعني النفي لا يمكن نفي الصيام لأن نفي الصيام موجود ويورث خلقا أو يورث كلاما رضيا يجب تنزيل الشرع عنه لأننا نجد الصوم في مساك الوجود فلا بد أن يكون التقدير المضمر فيه أن يكون هو الحكم. فلما كان الحكم مترددا بين الحكم الحقيقي والحكم الشرعي لا صيام له ممكن لا صيام له حقيقة أو لا صيام له شرعا متردد بين الامرين لا مزية لاحدهما عن الاخر فكان الاجمال حالا هامنا وبالتالي فشان الاجمال شانه التعطيل والتوقف وبالتالي فالواجب الصيرورة الى أو المصير إلى الحديث سلام من الأكوان. الجواب على ذلك أن يقال أنه ليس فيه هنا إجمالا وإنما الإجمال متوهم فيه لأنه كثير من النصوص الدعية فيها الإجمال وليس كذلك. هذا الحديث لا صيام له او لا وضوء او لا صلاة بغير الطهور قال انه في اجماع لانه لا صلاة بغير الطهور يحتمل الصلاة هذه لان يعني الصلاة موجودة بغير الطهور الفعل موجود لا يمكن نفيه فلا بد من نفي فلا بد من تقدير مضمر والمضمر هنا هو الحكم اي لا حكم للصلاة بغير وضوء والحكم عندهم متردد بين نفي القبول ونفي الإجزاء ونفي الساعة وإذا تردد بين هذه الثلاث فلا مزية لأحدهم على الآخر فيكون الحال هذه إجمالا كما ادعوا هنا ادعوا هناك إذا وجدت إجمال فلا يصح أن يعمل بالإجمال إلا بعد أن يرد المبين أو يرد البيان يحدد المعنى الذي أراده الله. فهذه وغير الدعية فيها الإجمال و ليست مجملة لأن النفي إذا ورد على أمر تعددي أفاد نفي الصحة لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة لأن الحقيقة نفي الفعل لا يمكن نفي الفعل أقرب شيء إلى نفي الفعل هذا ما هو الصحة ثم يليه اذا انتفت الصحاء يليه مثل السماء. وبالتالي اقرا المجازين من حقيقه لا بد ان نحمل النهي اذا ورد على امر تعبدي نحمله مباشره على نفي الصحة او نفي الحقيقة الشرعية او لا يعتد بالصلاة او الصوم اذا انتفى من التقرب في محلها المشروع لها هذا ما يسمى بعدم الاعتداد بها شرعا. اذا الشارع لما يخاطب المكلفين لا يخاطبهم بالاوضاع اللغويه انما يخاطبهم بالاوضاع الشرعيه. وبناء عليه فهذا التوهم في الاجمال منتفي والواجب المصير الى نفي الصحة الذي تقرر في بداية ذكر الفوائد ان النغي فيه نفي الصحة باعتبار انه اقرب من الجزئين للحقيقة اي لا يعتد بها شرعا. اذا نفى الشرع شيئا وكان امر تعبدي فينصرف مباشرة لنفي الصحة. اما القول ان الحديث هذا تضمن زيادة على النص وكل زيادة في النص نسخ ولا يمكن نسخ النص المتواتر بخبر واحد ان خبر واحد مضمون بينما خبر بينما النص المتواتر قطعي ولا يقاومه الضمير قطعي كما ذكرنا. هنا المسألة في الجواب على زيادة النص هل هي نسخ أم لا؟ العلماء يتفقون في أمور ويختلفون في أخرى. من الأمور التي يتفقون عليها أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه فلا تعد نسخا إجماعا. زيادة الصلاة والزكاة أو الصوم على الزكاة أو على الحج فالصوم غير جنس الحج والحج غير جنس الصلاة. هذه زيادات على في العبادات لكن جنسها مختلف لا شك أنها ليست في نسخ اتفاقا بين أهلنا. أما إذا كانت من جنس المزيد عليه إما أن تكون عنها مستقلة يعني الزيادة عن المزيد عليه يكون عند استقلال بينه وبينها وإما أن تكون غير مستقلة. إذا كانت مستقلة وإجماعا أيضا ليس بنسخ فزيادة الصلوات على الصلاة أو زيادة رواتب على الصلاة هذه لا تعد نسخا لأصل الصلاة وإنما هذه أحكام مثبتة مستمرة للإحكام. أما إذا كان الزيادة على النص على نص المزيد عليه لا يوجد استقلال بينها وبين المزيد عليه زيادة الطهارة في الطواف أو التغريب بنسبة الجلد الأذان أو عدد الرضعات بنسبة للأصل هذه وغيرها هذه التي اختلفوا فيها هل هي نسخ أم ليست نسخ على أقوال كثيرة لأهل العلم في ذلك أكثر من ثلاث أو أربع أقوال في المسألة والصحيح من هذه الأقوال أن يقال أن الزيادة على النص إذا أثبتت حكما نفاه النص المتواتر أو نفت حكما أثبته النص المتواتر يعني إذا أثبتت نص نفاه أو نفت نص أثبته النص المتواتر يكون نسخا أما الزيادة التي لم تتعرض للإثبات أو النهي بمعنى أن النص المتواتر لم يتعرض لهذه الزيادة بالإثبات أو النهي فهذا لا يسمى نسخا ولما كان الحديث الذي معنا لم يتعرض لما أثبته النص القرآني لا نفيا ولا إثباتا فهمنا أنه ليس بنص ليس بنص هذه الزيادة أثبتت شيئا نفاه النص المتواتر أو نفت شيء أثبته النص المتواتر أنه نسخ أما إذا كانت هذه الزيادة لا تتعرض للنص لا إثباتا ولا نفيا بحيث أن النص كان ساكتا عن الأمر ثم جاءت هذه الزيادة أي لم يتعرض لها نص لا إثبات منه فليس بنص ذلك لأن النسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية الثابتة بدليل شرعي ما غير ثابتة بدليل شرعي فهو رفع للبراءة الأصلية رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا لأن المعروف النسخ في تاريخه هو رفع حكم شرعي ثابت بدليل متقدم بحكم شرعي آخر ثابت بدليل متلاح عنه هذا هو النسخ أما رفع البراءة الأصلية يكون في البراءة في العدم أو الشيء مشكلة عنه وجاء حكم جديد فرفع البراءة الانتقال منها من البراءة الأصلية إلى الحكم الشرعي فيسمى نسخا وبالتالي لا يسلم كون ما ذكروه من كون الخبر الواحد تضمن زيادة وهذه الزيادة أثبتت شيئا نفى الشرع أو نفت شيء أثبت الشرع إنما أثبتت شيء لم يكن موجودا فدل ذلك على انها رفعت الفراء الاصلية او الاستصحاب العدم الاصلي حتى وردت هذه ناقضة من ذلك الاصل الى الاصل الاخر. فثبت الحال هذه ان الزيادة ليست نسخا فيقال انها ان الزيادة وقعت في مقال الزيادة على النص الزيادة على النص نص لا يسلم ذلك. كما لو اذا ما لو سلمنا ان زيادة على النص نصح لا نسلم ما ذكروه بان كانه لا يجوز نسخ الدليل المتواتر. ذلك لان عندهم ان الدليل المتواتر الذي جاءت الزيادة في مقابلته انه قطعي وخبر واحد ظني فلا يقارن قطع الظني. لا نسلم ذلك لاننا ولو سلمنا ان النص المتواتر قطعي قد يكون قطعيته من حيث الزمن في ذلك الوقت لكن لا يلزم منه استمرار قطعيته الى الابد. فكان من حيث الزمن كانت ظنية استمرار قطعيته موجودة. بمعنى او بمعنى اخر لا تعارض يحدث بين الخبر الواحد وبين النص المتواتر لجواز صدق واحد منهما في حالة اختلاف زمنهما لأن زمن هذا وزمن هذا. وقال النص المتواتر قطعي في وقته ولكن لا تلزم منه القطعية من حيث استمراره على نفس الوتيرة على نفس الكل. فهذا كان ظن الخبر الواحد إذا سلمنا مع أن الخلاف قائم في الخبر الواحد إذا قلنا أن الخبر الواحد ظني فليس أحد الظنيين أولى من بعض. فذاك يدل على ظنيته من حيث الاستمرار في الزمن يعني الدليل القطعي يدل على استمرار من حيث استمرار الزمن يدل على ظنيته. الخبر الواحد ظني وأنه يقضي في ذاك الوقت الذي ليست فيه القطعية بالنسبة للدليل النص المتواتر فننسخ به لأنه الكل يتفقون على أن الخبرين يجوز إذا كان أحدا يجوز نسخ أحدهما بالآخر. فعلى هذا لا منافاة بين النصين إذا اختلف زمنيهما لجواز كل واحد منهما في زمنه الآخر صادق في زمنه من حيث القطعية ولكن من حيث الاستمرار ليس قطعيا. وذاك ظني وقع على ظن آخر فنسخ استمراره ولم ينسخ الأصل في يركن نسخ حكمه من حيث بقاؤه ومن حيث استمراره. إذا ولو فرضا أنه زيادة على النص كما ذكرنا وأن زيادة على النص نص فلا يلزم أن عدم جواز نسخ الخبر المتواتر في خبر الأحد قد يجوز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد وما في الصنائم. ننتقل بعد ذلك إلى التأويلات التي أول بها الأحناف الحديث الباب. التأويل الأول قالوا أنه صمت أولا جمع بين دليلين، حيث أننا نحمل الحديث الباب وحديث حفصة على القضاء والكفارة والنذر المطلق باتفاق الأحناف على وجود مع الجمهور على وجود تبييض مية من الليل بالنسبة لهذه المذكورات، فلما لا نحمل حديث عائشة على هذا؟ الجواب على ذلك من يمكن أن يقال من جهتين. أولا الجهة الأولى تتمثل في أن الحديث مما نفى الصيام، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما هو واضح عند أهل الأصول وأهل اللغة أيضا. فلما كان الحديث ورد في نكرة في سياق العموم عمت كل أنواع الصيام بما يشمل صيام النفل أيضا، فإذا ذهب مالك الجفار وغيره من العلم كما ذكرنا في حصة سابقة أنه لم يستثنى هؤلاء حتى صيام النفل خلافا لمن استثنى بالدليل، بمعنى أن العموم باقي كامل لجميع أفراده إلا من شمله الدليل، لكن ها هنا لا يمكن المصير إلى تعيين أو حل، يعني قصر الحديث على القضاء والصيام مع أنه عام شامل لكل صيام بما في ذلك القضاء والكفارات. إذن الجمع هذا يخالف الأصل المتبع في العمل في العموم، خاصة وقد نعلم أنه في اتفاق على أن المنكرة في السياق النفي تفيد عموم. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني أن المعلوم أن إذا ذكر الصيام الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة إنما هو صيام الفرض، عندما يذكر الصيام المتبادر إلى الذهن وهو ظاهر من كلام الشارع مباشرة أنه يفهم الصيام الفرض، ولا يقال عن غيره هذه إضافات أو بسياق الكلام أو ما يكون معلوم بسياق أو سياق الكلام السابق. وبناء عليه فيكون المتبادر إلى الذهن هو الظاهر الغالي، فإذا حملناه على القضاء وعلى الكفارات وعلى صيام الأصل وصيام النذر المطلق فكان ذلك غير متبادر إلى الدين، بل هو من الأسرار النادرة. يمكن الذي يتكلم عن الصوم يحمل من الصوم النذر مباشرة من كيس الهواء الماء الذي يفهم مباشرة عند الحديث عن الصوم يفهم كما الغالب الظاهر هو صيام الفرد. فإذا لا يمكن الجمع بينهما على هذه الصورة، ذلك لأن الظاهر أقوى من النادر، إذا تعرض النادر الظاهر في الدماء الظاهر عن النادر، والغالب أقوى أيضا عن النادر، لأن الغالب ظاهر، الغالب إذا تعرض النادر وجد المصير إلى الغالب، ولا يجوز المصير إلى النادر. لذلك لا يصاب فيما إذا في الجمع هذا الذي ذكره الأحناف لا يمكن أن يصار المحتمل المرجوح، المحتمل المرجوح يتمثل في إرادة النادر أو جعارة النادر. الظاهر إلى المحتمل المرجوح بدليل دل عليه، لكن حديث سلمة بن الأكوع ليس دليلا قويا حتى يصرفه إلى هذا المعنى، وقد بينا قبل قليل أن حديث سلمة بن الأكوع خارج عن محل النزاع من ديار، إذا سلمنا أنه مع النزاع وما لا يعارض إلا ما تقرر من حديث عائشة رضي الله عنها حديث حفصة رضي الله عنها. إذا الحاصل أن مثل هذا الجمع لا يصار إليه باعتبار كون هذا الجمع فيه شيء من التعسف، بل فيه بعد عن الأصول حتى الأصول الأحناف الذين يذهبون إليها، وهو معرفتهم بالعموم المذكور ومعرفتهم بوجود العمل بالظاهر على إصار إلى المحكم المفتوح وبدليل القرينة تدل عليه. من التأويلات أيضا في رابط الجمع بين هؤلاء بين مذهب الجمهور مذهب الأحناف هو قولهم أننا نحن النفي في الحديث بعد قولهم أننا أنه في إجمال، قد يمكن هنا أن نوفق بين الحديث والرواية أن نجعلها على الكمال أو الأفضل، بمعنى لا صيام أفضل ولا صوم له أكمل، أي أننا لا نبطل صيامه فنقول يجزي صيامه، لكن أفضل أننا نحمله على تبييض نية من الجنة. وهذا كما ذكرت في الإجمال السابق نفس الكلام يتكرر هنا، يقال أن حمله على الكمال أو على الفضيلة إنما يحمل في حالة وجود دليل صارف من الصحة إلى الكمال، لأنه إذا وجد نفي لذات ينفي ذات تلك الذات هي تفيد التعبد، فالواجب في ذلك نقل الصحة لكونها أقرب المجازين الحقيقة لا يشار إلى غيرها إلا إذا وجد قرينة أو دليل صارف من الصحة إلى الجمال أو إلى الفضيلة، حيث أنه لا يوجد هذا، وحيث أن حديث سلمة بن الأكوع ليس صارفا قويا، فالواجب أن يبقى الحكم على ما هو عليه. أو على ظاهره، لأنه ظاهر في الصحة. هذا بالنسبة للتأويل. ثم ذكروا أيضا أن تأويل آخر، وهو قولهم نحمل ذلك على أنه كان قبل الغروب، يعني بيت يمين النهار قبل الغروب، بمعنى أن يكون التبييت ما قبل الغروب، وهذا لا يصح له. أما إذا كان التبييت أما إذا كان إيقاع النية بعد النهار فيصح هذا بالأدلة التي أورده. جواب هذا لا يحتاج الحق إلى جواب، لأن النصوص واضحة أن هذا ترك الليل، وأن هذا ترك قبل الفجر، كما في الحديث الذي سمعناه. فهذا التأويل نسمى بالتأويل بعيد وغير مرتضى، يعني تأويل فاسد. التأويل الصحيح، التأويل الصحيح يختلف اختلاف قوة الدليل من حيث تجاذبه، وقد يصاب إذا كان ضعيف الدليل، يعني يصاب إلى تأويل فاسد، أو إلى تأويل ما يسمى عند الأصوليين باللعب. فمن تأويل فاسد مثلا الأحناف قالوا أو أولوا المسكين في الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه يطيقون طعام المساكين، مساكين قالوا بمعنى الموت، بمعنى الأمداد، وليس المسكين بمعنى الفقير. فأولها بتكون تأويل فاسد، لأن صرف اللفظ عن ظاهره أو المسكين إلى غيره يحتاج إلى دليل قوي ذلك. ومن تأويل فاسد قولهم قول بعض غلاة الشيعة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة رضي الله عنها. هذا من اللعب والتأويل الذي ليس عليه دليل أصلا. فإذا كان تأويل ليس عليه دليل أصلا فهذا يسمى لعب. إذا كان تأويل فيه دليل لكن ضعيف يسمى تأويل فاسد، وهذا من التأويل فاسد، بل لربما قد يكون لعبا، لأنه الحديث نص على أنه من لم يفرضه من الليل. في الحديث آخر من لم يبيت النية قبل الفجر، يعني يقول أن النية إنما تبيت في النهار، دليل ما في دليل، بل لربما قياساتهم السابقة تنبئ على أنهم يخطئون في ذلك، لأنه قال هذا لا يجوز حين أنهم قاسوا الصوم على الصلاة بجامع أنه يجوز التقديم النية عليها، وألحقوا النية التقديم على نية التأخير كما رأيناه في القياس السابق. فهذا التأويل يعارض قياسهم السابق. في الظاهر هذه الاعتذارات للأحناف مسندة، وقد أطلع الجمهور فيما قد علمتم في هذه المناقشة. أدلة الجمهور ومناقشة الجمهور سبق، والناقشة الجمهور ناقش ناقش الأحناف الجمهور ناقشون في الحديث، وقد بينا أن مناقشتهم الحديث واعتباراتهم ليس سليما وليس صحيحا، فيبقى الحديث قائم وله قوة. أما القياس الذي ذكره الجمهور بينا أن كيف أن الأحناف منعوا مثل القياس أو المقيس عليه، لأنهم قالوا أننا ذكرنا كل من القضاء والكفارة وغيرها لكونها لكون كل ما كان خارجا عن الفرض فهو للنفل ولا يتم إلا بالتعيين. لهذا كان واجب التعيين بالنسبة للقضاء بالنسبة للكفارة بالنسبة للنفل. لهذا الناخب يختلف من كان يتفق الجمهور ونحن على أن وجود تبييت من هذه النسبة للقضاء والكفارة والنظر المطلق إلا أن ما أخذ كل واحد منهما يختلف عن الآخر ولذلك منعوا ذلك من حيث نظر إلى القياس النظر إلى المقيس عليه وأنه ليس مأخذه كمأخذ الجمهور واشترط. سبب الخلاف في هذه المسألة يظهر سبب الخلاف في هذه المسألة أولا في تعارض الأدلة بعضها بعض. الأمر الثاني وهو هل فعلا حصل اضطراب بين في حديث حفصة بين قائل بالرفع وبين قائل بالوقت. والأمر الآخر هل يمكن أن يقال بأن حديث سلام بن الأكوع أنه يمكن أن يصرف الحكم من معناه الظاهر إلى المحتمل المرجوح؟ وهل كما وقع في ذلك في اعتذاراتهم الأحناف هل زيادة على النص نص وهل فعلا أنه لا يجوز نصف النصف الخبر متواتر الأحاد؟ وأيضا في ما ذكرناه في الأدلة السابقة التي بيناها هي عند استدلالهم بحديث سلمة بن الأكوع وحديث عاشوراء أنه قلنا يتضمن حكمين الحكم الأول وهو وجوب الصيام، الحكم الثاني جواز تأخير النياء وقت النهار. هل يلزم في ذلك تلازم بين الأمر بحيث أنه إذا نسق الحكم ينسق معه بالتبع الحكم الآخر؟ بمعنى إذا نسق الحكم نسق برمته بما في ذلك الأحكام التي تتعلق به، أم أنه إذا نسق حكم يبقى الأحكام الأخرى تستفاد من ذلك الحديث ولا يلزم منه نسخ كل الأحكام، أي رفع الحكم لا يلزم منه رفع كل الأحكام، لأن الذين قالوا أنه إذا رفع يرفع جميع الأحكام أنه عندهم لا استدلال بحديث حديث سلمة بن الأكوع وفق ظهور الحديث حفصة من غير منازع، يعني من غير من منازعه الحكم. أيضا في مسألة توهم الإجماع، هل يوجد الإجماع في الحديث حفصة حيث أنه يتردد بين الحقيقة والصوم الحقيقة والصوم الشرعي أم لا؟ هذه في نظري الأسباب الخلاف الأساسية في الموضوع ومعرفتها ومعرفة الرد فيها ينتهي بمن يعني يناقش هذه الأسباب ويفندها ويظهر فيها الصواب أنه ينتهي إلى الراجح من هذه الأخبار، وقد بينا الراجح في ذلك وقوضنا. مذهب الجمهور في داخل مذهب الأحناف وسط الدين في هذه الإشارة الصغيرة. لن استقيم البحث عن مسألة التثبيت النية واختلاف الجمهور الأحناف من الصلاة لعل الحصة اللاحقة لربما تكون بعد العطلة سنتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر. لن استقينا البحث عن مسألة التثبيت النية واختلاف الجمهور الأحناف من الصلاة لعل الحصة اللاحقة لربما تكون بعد العطلة سنتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر. وهل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ وهل الواجب عليه أن يفطر أم يجوز له أن يصوم؟ الخلاف للمسألة مع مسائل أخرى نتعرض لها في الفوائد والأحكام للحصة اللاحقة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
ما بعد. ما دام هذا الطالب يتكلم عن احقيته في المكان بالنسبه للطلبه هؤلاء الذين هم اصحاب هذه القصه العصر ان يجيدوا الجواب الصحيح في الامتحان السابق حيث طلب منهم ان يذكر بالتفصيل استدلال القائلين او استدلال بحديث حفصة رضي الله عنها في الحديث المعروف من لم يبيت الصيام من الليل او قبل الفجر ثلاث ايام رواه. ذكرنا انه استدل بهذا على وجود تبييض النية دمع في الفرض يجب ان تبيت ايضا النية في النفل. وطلبنا ان يستدل بهذا على النفل لكن جل طلبة وغالبهم ذهبوا الى مسألة اختلاف صيام رمضان بنية النعم وذكروا الخلاف في ذلك وتوغلوا فيه. هذا خطأ بين من المطلوب انه يذكر في صلاة صيام له هذا من نكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا الذي تاب اليه مالك وذكر وقال الظاهر اللي قال شيطان والصنعاني وغيرهم خلافا لجمهور من الصحابة ابن عمر وحفصة إلى آخره فخالفهم في ذلك الجمهور سلف يذهبون إلى جواز صيام النفل بنية من النهار استدلالا بحديث عائشة واستدلالا بالرواية التي فيها فإذا أصوم واستدلالا بحديث عاشوراء الذي فيه ان منادي من كان قائما فليمسك ومن كان مفطرا فلا ياكل. ثم المطلوب مناقشه هذا القول الثاني وبيانه بالقواعد الأصولية التي هي مدرجة ضمن الرسالة التي وضعت في هذا الشأن. لكن الكل خرج عن هذا وبقي يناقش في مذهب الأحناف وتعرض لمذهب الأحناف وناقشهم وأطال. وإن كان في معظم إطالة فيها فائدة لكنها خارج عن مطلوب سؤال، وما كان خارج عن مطلوب سؤال فلا يفيده شيء. هذا فقط أحدث أن أذكر الإخوة الذين هم معنا في هذا القسم من السنة الثالثة من قسم اللغة والدراسات القرآنية اللغوية، أذكرهم بأنه إذا وجدوا علامات يعني ضئيلة أو جهيلة فالمسألة راجعة إلى خطأهم في الإجابة عن السؤال مهما كانت إجابتهم في الجواب بالنسبة للسؤال خارج عن مضمون المطلوب. هذا فقط للتنبيه. هيا ناخذ معكم حديث آخر، هو حديث جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغنم. فصام حتى بلغ كراع الغنم. الغنم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية فقيل يا رسول الله قد شق على الناس الصيام وإنما ينظرون فيما فعل وإنما ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر ثم شرب. وعن جابر رضي الله عنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية بمسلم عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وفي رواية النسائي بزيادة تقبلوها، لكن في رواية النسائي التي بدل الذي، عليكم برخصة الله التي رخص لكم تقبلوها، هذه رواية النسائي. هذا بالنسبة للحديث الذي سنتناول فيه كما هو معلوم. أولا راوي الحديث، ثم غريب الحديث، ثم مختلف الحديث، ثم فائد الأحكام، ثم بعد ذلك أن يذكر فقه الحديث الذي يتعلق فقه الحديث بحكم الفطر في السفر هو واجب، بحيث يبطل من صام السفر لا يصح له، أم أنه يجوز الصوم في السفر، ثم مدى أفضلية الصوم على السفر، الصوم على الفطر أم الفطر على الصوم. هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله معروف، هذا الصحابي وأبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أحد السيمة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه 19 هجرة، إلا أنه لم يحضر بدرا ولا أحدا، منعه أبوه، لكن بعد وفاة أبيه وبعدما قتل في أحد لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة غزوة قط، فكان أيضا من شهد صفين مع علي بن أبي طالب، عمي آخر حياته، وهو آخر من شهد العقبة الثانية، لأنه شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، كان آخر من مات من شهد العقبة الثانية، وآخر من مات من الصحابة للمدينة في سنة 78 من الهجرة، وعمره 94 سنة. الجابر بن عبد الله يعد من الصحابة المكثرين لرواية الحديث، فله في كتب الحديث 40,500,000، يعني 1,540 حديثا، ويلي المرتبة بعد أبي هريرة ب5,374 حديث، ثم يجيء بعده ابن عمر ب2,630 حديث، ثم يجيء بعده في المرتبة أنس بن مالك ب2,276 حديث، ثم يجيء بعد ذلك عائشة رضي الله عنها ب2,210 حديث، ثم يجيء بعد ذلك بالرتبة ابن عباس رضي الله عنهما ب1,660 حديث، ثم يجيء جابر بن عبد الله ب1,540 حديث، أو 400,000 حديثا. هؤلاء معدودون من المكثرين من رواية الحديث. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح وعام الفتح وفتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة، قوله في رمضان أي في العاشر من رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان اتجاه مكة، قوله فطام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم واد أمام عسان، وكراع هو جبل أسود على يسار الطريق شبيه بالكراع. الغميم مكان بجانب المراد، والمراد واقع بين رابر الجحفة، والجحفة هي ميقات المغرب ما معروف، لكن أصبحت الآن خرابا، أصبح الميقات هو رابر، بعد ما كانت الجحفة. إذا كراع الغميم ومكان تابع لأعمال عسفان. قوله بعد ذلك إنما ينظرون فيما فعل، يعني شق الصحابة عليهم الصيام، قام ينظرون فيما فعل، بمعنى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع المشقة الحاصلة لهم تحرجوا من الإفطار لما كانوا يشاهدون فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فكانوا يصومون مع وجود هذه المشقة ويتابعونه في ذلك لميل شرف التبعية له صلى الله عليه وسلم، مع حصول المشقة وهم يتابعونه على صيامه خشية أن يضيع عنهم أجر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سعى بقدح من ماء بعد العصر فرفعه فينظر جميع الناس ثم شرب، وكان ذلك بعد العصر بعد مضي أعظم الوقت، شرب دفعا للمشقة عليهم ورفعا للحرج الذين كانوا فيه حتى يتأسوا به في الإفطار ولا يبقوا على حالتهم الهالي. لذلك بعد ذلك لما قالوا له إن بعض الناس قد صاب، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني مع أنه رفع القدح حتى مضى إليه الناس الشربة هؤلاء خالفوا أمره وصاموا. فقوله بعد ذلك ليس من البر الصيام السفر، البر هو اسم جامع للخير واسم جامع لكل فعل مرضي شرعا. وقوله قد ظلل عليه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، اي حجب عن حر الشمس، اما بالوقوف على راسه حتى لا تصيبه اشعتها، او باليد، او انه حمل الى ظل شجره كما ورد في روايه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كان تحت ظل شجرة يرش بالماء، فقال: ما بال صاحبكم؟ فقال: إنه صائم. قال: ليس من البر صيام الصفر. برواية نسائي، يعني رواية نسائي تصح أنه جلد أي وضع تحت ظل شجرة وكان يرشد الماء في شدة الحر وعناء السفر. ويحتمل أن الاثنين نعم، يعني لما تعب وشق عليه السفر ذلل ابتداء بالأيدي والكفاء إذا وجد أو أي خميس وجد أو بالوقوف على رأسه، ثم لما رأوا شجرة حملوه إلى تلك الشجرة ليستظل بها. يحتمل هذا أيضا. الروايات الموجودة في هذا الحديث وهي قصة واحدة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قضية واحدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اتجاه مكة، لكن تجد الرواة في موضع الإفطار يختلفون. هذا ما يسمى باختلاف الحديث. الحديث جاء في بعض الروايات أنه صام حتى بلغ الكبد فأفطر، في رواية أخرى عند أبي داود وصام حتى بلغ عسفان فأفطر، ورواية أخرى تقول فصام حتى بلغ كراع الغنم فأفطر، في رواية أخرى فصام حتى بلغ قديدة فأفطر. هذه قديدة، هذه كلها مناطق أو مواضع موجودة في الطريق إلى مكة. الكبد هي عين جارية ما بين قديدة وعسفان، وهذه الروايات كما ذكرنا أيضا كراع الغنين موجودة بجانب المراد موقع بين رابغ وبين الجعفة، هو موجود أيضا من عسفان. هذه الروايات لا تضر بعضها ببعض، هذه الروايات الموجودة لا تضر بعضها ببعض، وإنما كل راوي من هؤلاء ذكر الموضع الذي يعرفه، ذكر المكان الذي يعرفه، وبعضه ذكر الكبد وبعضهم ذكر كراع الغنم بعضهم ذكر. وهذه الروايات لا تضر لأن هذه المواضع كلية هي تابعة، هي أعمال تابعة لعسفان، بمعنى قديد والكبد وكراع الغنم كلها تابعة لأعمال عسفان، تابعة لعسفان. فمنهم من أطلق على المنطقة باسم الكل، كما هو معروف عندنا مثلا قال في ولاية معينة، قال ولاية الزيرة، وفي أكيد هذه فيها مناطق كثيرة منها عند السان مثلا أبو مستور وغيرها، كلها داخلة فيها. فمنهم من أطلق عندما يطلق يطلق اسم الكل الذي يجمع الكل. فمن من يطلق الاسم الذي المنطقة التي يعرفها، أي الآن ممكن أن تكون معلومة الحدود في زمان لم تكن هذه منطقة يعني محددة جغرافيا، إنما يعرفها المسافر باعتبار علامات التي بها مثلا وهكذا. فإذا الاختلاف في الموضع الذي أثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر كما ذكر، لأن هذا الاختلاف محمول على أن كل راوي ذكر المنطقة التي يعرفها، والكل قضية واحدة وكلها متقاربة، والجميع من أعمال عسفان كما ذكر القاضي عياد. هذا بالنسبة لمختلف الحديث الوارد، حتى لا أظن أن الحديث هذا له عدة يعني تكرر عدة مرات، فإنما مرة واحدة قضية واحدة وتحمل هذا على ما قد ذكرنا. ما هي الفوائد والأحكام التي تستخلص من هذا الحديث؟ أول فائدة فيه أو أول حكم فيه مشروعية السفر في السفر والأخذ بالرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى، وأنه يستفاد منه من جهة أخرى جواز الصيام في السفر لكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في غالب النهار، فهذه مسألة خلافية سنتعرض لها إن شاء الله في فقه الحديث. لما أقول أنه يجوز الصيام بالنسبة للمسافر، هذا لمن لم تعتريه مشقة، أما الذي تعتريه مشقة فهو القاعدة الثانية التي تعتري. فيه أيضا تحريم الصيام لمن تحصل له المشقة في السفر، وأنه معدود من العصاة، وإن وفعله معصية، هذا يدل على أن هذه الرخصة رخصة واجبة العمل بها والأخذ. وما كان كذلك عد عزيمة، فهو عزمة من عزمات الشرع. إذا كانت الرخصة واجبة كانت عزيمة. في الحديث أيضا فيه تفضيل الفطر على الصيام، لمن شق عليه أو لما يقترن به من مصلحة تقوي على الأعداء. أو كان معرضا عن الأخذ بالرخصة متحرجا منها في هذه الأحوال كليتان، الفطر أفضل من الصوم اتفاقا، ويبقى القيام لمن لم يشق عليه ها هو افضل ام الستر افضل له؟ مسألة خلافية ايضا نتعرض لها في فقه الحديث. في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر القيام في السفر، الحديث دلالة على أن القيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط القضاء، وإنما يجزئ ويسقط القضاء. في الحديث أيضا فيه تقشف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث أنهم لم يجدوا ما يغطون به أو يحجبون أنفسهم حر الشمس، كما أنه فيه تآزرهم بما تيسر من مال وحال، حيث أن الرجل الذي أصيب بحر الشمس ذلل ورش بالماء وحجب عن حر الشمس، كل هذا يدل على تعاونهم وتآزرهم وشد بعضهم بعضا. كما أن رقة حالهم لم تمنحهم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب الصعاب وقطع المفازات والمسافات وتجشم المخاطر وتحمل أعباء السفر وحر الهاجرة، كل ذلك جهادا في سبيل الله، لأنهم خرجوا لفتح مكة، هذا معدود من غزواته صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يعني رقة حالهم هذه وتخسفهم لم يمنعهم في المواصلة إلى الغرض الذي فيه إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث فيه حكمة بليغة تتمثل في رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورعاية حالهم، حيث أنه لما رأى حالهم على هذا الأمر سارع إلى الإفطار حتى يتابعوه فيه وليبين لهم وجوب الأخذ بالرخصة، ما تقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عصيان من خالف أمره لا لمجرد صيام، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما قال أولئك العصاة، أولئك العصاة لا من أجل صيامهم ولكن من أجل مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وفعله. في الحديث أيضا فيه دلالة على جواز الإفطار للصائم ولو مضى عليه أغلب الوقت أو أغلب اليوم، بمعنى ما نسيان مسافر نعم، ففي دلالة على جواز الإفطار بالنسبة للمسافر الصائم ولو مضى في صومه أغلب الوقت، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغنم، وكان ذلك عندما دعا بإناء في ماء شرب، إنما كان بعد العصر، وبعد العصر معناه أنه مضى من وقت الصيام من طلوع من الفجر إلى غاية العصر وهو غالب الوقت، سواء هذا ابتدأ الصوم وهو مقيم أو ابتدأ الصوم وهو مسافر. كذلك في الحديث الدلالة على أن المسافر له أن يفطر ولو يعلم أنه يصل إلى بلده في ذلك اليوم، لأنه لا يزال مسافرا، والمسافر تنطبق عليه أحكام السفر، بمعنى أن أحكام المسافر مترتبة عليه ولا تنقطع إلا بانقطاعه، أي لا تنقطع، لا تنقطع الأحكام السفر إلا بانقطاع السفر، ما دام أنه مسافر ولو علم أنه يصل إلى بلدته أو بلده ذات اليوم له أن يفطر في ذلك اليوم. كذلك في قوله، عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فيه جواز الأخذ بالرخصة، وأن الأخذ بها كالأخذ بالعزائم، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والرخصة هذه قد ترتقي إلى العزيمة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر الذي شق عليه السفر ويؤدي صومه إلى هلاكه، فيكون الأخذ بالرخصة هنا على سبيل الوجوب، بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها برواية النسائي: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، تقبلوها، تقبلوها أمر، والأوامر المطلقة تفيد الوجوب كما هو معهود عندكم، وترك الواجب معصية كما هو معروف أيضا، لأن العصيان لا يكون، لا يترتب عليه العقاب، ويكون ترك الأمر معصية التي يترتب عليها العقاب، والتي إن عاقبه الله تعالى عليها فهو مستحق لها. لهذا فهموا كل هذا العلم، فهموا أن كل ما يترتب عليه عصيان يكون الأمر فيه للوجوب. الله تعالى أفعصيت أمري، فهم أن العصيان هذا كان على مخالفة الأمر، وما كان على مخالفة الأمر إلا على وجوبه. ما. ولا أعطي لك أمرا، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله. كل هذه الآيات تدل على ما قد ذكرنا. هذا كله في من شق عليه الصوم، أما الذي لم يشق عليه الصوم فهنا الخلاف، هل الحسن الأفضل هو فطره أم الأفضل وصومه؟ هذه جملة من الأحسان والتي تؤخذ من هذا الحديث. نترك إن شاء الله فقه الحديث إلى القصة اللاحقة إذا كان عندكم أسئلة في المضمون ونسمحها. أعطيكم 10 دقائق. نعم حرب يجب التلسير، المشقة تجلب التلسير، هذه قاعدة معروفة. ويدخل أيضا الضرر المزاج وما أدى إلى مفسدة يجب إزالته. حديث لا ضرر ولا ضرار، والآيات القرآنية دالة على أن المشقة تجلب التيسير، إن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا، قوله تعالى ما يريد الله يجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغيرها من الآيات كثيرة، فضلا عن الأحاديث التي تصب في نفس المعنى. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حضر من غير سفر ولا مطر، قال بألا تحرج أمتي، غيرها كثير. نعم. المريض هو جمعت له علة ثانية، علة المرض وعلة السفر. إن كان مريضا ولا يجب عليه أن يبقى في محل إقامته حتى يشفى ثم يسافر، لأنه ولا شك أن السفر قطع من عذاب، وهو مريض قد لا يتحمل هذا العذاب. بالتالي يقال له إذا كان السفر غير محتاج إليه في الحال واجب عليه أن يبقى حتى يبرأ منه. ف ثم بعد ذلك يسافر، والمرض هذا الذي اقترن به او الذي اعله صح ان يسر انه ليس وانه ينبغي عليه ان ياخذ بهذه الرخصة ايضا، خاصة اذا كان في صومه مشقة، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة ايام اخر. اما اذا كان السفر بالنسبة اليه يعني ضرورة وحاجة ملحة، لا يمكن له ان يبقى في ذلك المكان، وإلا ترتبت عليه مفاسد أخرى، له أن يسافر وله وليس له أن يصوم، أي واجب عليه أن يفطر، فيما قد سمعتم من
ولم يعرف لهم له نكير من الصحابة أنه حجة وإجماع، أي سمى بالإجماع السكوت، ولكن أنه ما يقال أنه حجة وإجماع بواضع ملاب الصحابي، كما ذكرت آنفا أنه سهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع، كان حجة ولا شك عند الجمهور وعند الأحناف على حد سواء. وبالتالي إذا أنكرنا، إذا سلمنا بوجود اضطراب في الحديث، فيبقى الحديث دائما حجة بالنظر إذا أن هذا الحديث كان مشتهرا بين الصحابة رواية وفتوى، حتى أن ابن عمر وغيره كان يكتب يا حفصة رضي الله أنا إذا كان تفتي بهذا، وكان الأمر مشتهرا بين الصحابة، فلم يرد من الصحابة نكير عن هذا الحديث، فدل على أنه حجة وإجماع. هل الحديث سلمة بن الأكوع يمكن أن يخرق معناه إلى معنى آخر؟ وهل يقاومه؟ ننظر إليه من جهتين أيضا. نقول حديث سلمة بن الأكوع لا يعارض الحديث الذي معنا، حتى نقول أنه يكون خارقا للمعنى الحديث الى معنى اخر، غير عن الحكم الذي يتضمنه حديث كما يقال حديث عاشوراء. ذلك لان حديث هذا وهو حديث حفصة انما يشمل ماذا؟ يشمل الصيام الواجب المقدور عليه. أما حديث عاشوراء وحديث ما يسمى السلم الأكوع، هذا الحديث لا ينافي هذا لأنه خارج عن محل النزاع، يعني أول نزاع إنما هو في الصيام الواجب مقصور عليه. بينما حديث سلمة بن الأكوع هو حديث يتعلق أو ثبت ضرورة لآل الأعذار، أي عندما بينا من قال هذا ممن كافر يسلم في النهار أو صبي يحتلم في النهار أو مجنون يسير أثناء النهار أو تطول المرأة أثناء النهار، أو الأعداء لا يمكنهم الرجوع إلى الله حتى يبيتون. إذا حديث سلمة بن الأكوع خارج عن محل النزاع، فإذا كان خارج عن محل النزاع فلا يكون خارقا للحديث الدال على وجود تبييت المياه من البيت إلى غيره أو من كناره. الناحية الثانية التي يمكن أن يقال أن حديثنا من الإخوة هذا لو سلمنا أنه حجة في محل النزاع وليس خارج عن محل النزاع فهو معارض في الحجة الثانية التي استقر عليه الإجماع في كتب فلا يقال كما قالوا أن الحديث هذا موقوف والحديث الموقوف عارض حديث سلمة وهو أقوى منه وما كان الإجماع عليه فهو أقوى من حيث أنه فيه مستند خارجي قوي هذا المستند الخارجي هو الإجماع الصحابة عليه فلا يمكن أن يقال الحال هذه أن حديث الجعب حديث موقوف ويعارضه حديث سلمة بن أكوح نحن نقول لا يعارضه لأنه في الحالة الأولى يحمل على أنه خارج عن محل النزاع والأمر الثاني في خوف معارضة فيه وما كان يدل على الوقت ومؤيد بالإجماع أيضا من هذا الذي اختلفوا فيه وألحقوا بعضهم بأهل الآداب دون إلحاق بما يتضمنه الباب حديث الباب هذا بالنسبة لحديث سلامة أما قولهم أن الحديث لا يمكن أن نأخذ به بالنظر إلى قوانين الحديث يورد إجمالا من جهة أن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت من الليل قبل الفجر فلا صيام له يحتمل أن النفي المضاف إلى الفعل إلى جنس الفعل يمكن أن يكون الحكم فيه متردد بين يعني النفي لا يمكن نفي الصيام لأن نفي الصيام موجود ويورث خلقا أو يورث كلاما رضيا يجب تنزيل الشرع عنه لأننا نجد الصوم إمساك موجود فلا بد أن يكون التقدير المضمر فيه أن يكون هو الحكم فلما كان الحكم مترددا بين الحكم الحقيقي والحكم الشرعي لا صيام له ممكن لا صيام له حقيقة أو لا صيام له شرعا متردد بين الامرين لا مزية لاحدهما عن الاخر فكان الاجمال حالا هامنا وبالتالي فشان الاجمال شانه التعطيل والتوقف وبالتالي فيواجد الصيرورة الى أو المصير إلى الحديث سلام من أكوان الجواب على ذلك أن يقال أنه ليس فيه هنا إجمالا وإنما الإجمال متوهم فيه لأنه كثير من النصوص الدعية في الإجمال وليس كذلك هذا الحديث لا صيام له او لا وضوء او لا صلاة بغير الطهور قال انه في اجماع لانه لا صلاة بغير الطهور يحتمل الصلاة هذه لان الصلاة موجودة بغير الطهور الفعل موجود لا يمكن نفيه فلا بد من نفي فلا بد من تقدير مضمر والمضمر هنا هو الحكم اي لا حكم للصلاه بغير وضوء والحكم عندهم متردد بين نفي القبول ونفي الإجزاء ونفي الساعة. وإذا تردد بين هذه الثلاث فلا مزية لأحدهم على الآخر فيكون الحال هذه إجمالا كما الدعونا يدعو الناس. إذا وجد الإجمال فلا يصح أن يعمل بالإجمال إلا بعد أن يرد المبين أو يرد البيان يحدد المعنى الذي أراده. فهذه وغير الدعية فيها الإجمال وليست مجملة، لأن النهي إذا ورد على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة، لأن الحقيقة نفي الفعل لا يمكن نفي الفعل. أقرب شيء إلى نفي الفعل أعظم ما هو الصحة، ثم يليه إذا انتفت الصحة يليه نفي السمع، وبالتالي أقرب المجازين الحقيقة. فلا بد أن نحمل النهي إذا ورد على أمر تعبدي نحمله مباشرة على نفي الصحة أو نفي الحقيقة الشرعية، أو لا يعتد بالصلاة أو الصوم إذا انتفى من التقرب في محلها المشروع لها، هذا ما يسمى بعدم اعتداد بها شرعا. إذا الشارع لما يخاطب المكلفين لا يخاطبهم بالأوضاع اللغوية، إنما يخاطبهم بالأوضاع الشرعية. وبناء عليه فهذا التوهم في الإجمال منتفي، والواجب المصير إلى نفي الصحة الذي تقرر في بداية ذكر الفوائد أن النهي فيه نفي الصحة باعتبار أنه أقرب مجازين للحقيقة، أي لا يعتد شرعا. إذا نفى الشرع شيئا وكان أمر تعبدي كان يصرف مباشرة نفي الصحة. أما القول أن الحديث هذا تضمن زيادة على النص، وكل زيادة في النص نص، ولا يمكن نص النص المتواتر بخبر واحد، إن خبر واحد مبنون بينما النص المتواتر قطعي ولا يقاومه الضمير قطعي كما ذكرنا. هنا المسألة في الجواب على زيادة النص، هل هي نص أم لا؟ العلماء يتفقون في أمور ويختلفون في أخرى. من الأمور التي يتفقون عليها أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه فلا تعد نصا إجماعا، زيادة الصلاة والزكاة أو الصوم على الزكاة أو على الحج، فالصوم غير جنس الحج والحج غير جنس الصلاة. هذه زيادات على العبادات لكن جنسها مختلف، لا شك أن هذه ليست في نص اتفاقا بين آدم. أما إذا كانت من جنس المزيد عليه إلا أن تكون عنها مستقلة، يعني الزيادة عن المزيد عليكم عند استقلال بينه وبينها، وإما أن تكون غير مستقلة. إذا كانت مستقلة وإجماعا أيضا ليس بنسخ، فزيادة الصلوات على الصلاة أو زيادة رواتب على الصلاة هذه لا تعد نسخا لأصل الصلاة، وإنما هذه أحكام مطلقة مستمرة للإحكام. أما إذا كان الزيادة على النص على نص المزيد عليه لا يوجد استقلال بينها وبين المزيد عليه، كزيادة الطهارة في الطواف أو التغريب بالنسبة للجلد الأذان أو عدد الرضعات بالنسبة للأصل، هذه وغيرها هذه التي اختلفوا فيها هل هي نسخ أم ليست نسخ على أقوال كثيرة لأهل العلم في ذلك أكثر من ثلاث أو أربع أقوال في المسألة. والصحيح من هذه الأقوال أن يقال أن الزيادة على النص إذا أثبتت حكما نفاه النص المتواتر أو نفت حكما أثبته النص المتواتر، يعني إذا أثبتت نص نفاه أو نفت نص أثبته النص المتواتر يكون نسخا. أما الزيادة التي لم تتعرض للإثبات أو النهي، بمعنى أن النص المتواتر لم يتعرض لهذه الزيادة للإثبات أو النهي، فهذا لا يسمى نسخا. ولما كان الحديث الذي معنا لم يتعرض لما أثبته النص القرآني لا نفيا ولا إثباتا، فهمنا أنه ليس بنص، ليس بنص. هذه الزيادة أثبتت شيئا نفاه النص المتواتر أو نفت شيء أثبته النص المتواتر أنه نسخ. أما إذا كانت هذه الزيادة لا تتعرض للنص لا إثباتا ولا نفيا، بحيث أن النص كان ساكتا عن الأمر ثم جاءت هذه الزيادة أي لم يتعرض لها النص لا إثبات منه فليس بنص، ذلك لأن النسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية الثابتة بدليل شرعي، ما الغاية الثابتة بدليل شرعي فهو رفع وراء الأصلية، ورفع البراء الأصلية لا يسمى نصحا، لا يسمى نصحا، لأن المعروف النص في تاريخه هو رفع حكم شرعي ثابت بدليل التقدم بحكم شرعي آخر ثابت بدليل متراخي عنه، هذا هو النص. أما رفع البراءة الأصلية يكون في البراءة في العدم أو الشيء مشكلة عنه، وجاء حكم جديد فرفع البراءة، الانتقال منها من البراءة الأصلية إلى الحكم الشرعي فيسمى نصا. بالتالي لا نسلم كون ما ذكروه من كون الخبر الواحد تضمن زيادة، وهذه الزيادة أثبتت شيئا نفى الشرع أو نفت شيء أثبته الشرع، إنما أثبتت شيء لم يكن موجودا، فدل ذلك على أنها رفعت البراءة الأصلية أو الاستصحاب العدم الأصلي، حتى وردت هذه ناقضة من ذلك الأصل إلى الأصل الآخر. فثبت الحال هذه أن الزيادة ليست نسخا، فيقال أن الزيادة وقعت في مقال زيادة على النص، زيادة على النص نص، لا نسلم ذلك. كما لو إذا ما لو سلمنا أن زيادة على النص نسخ، لا نسلم ما ذكروه بأنه لا يجوز نسخ الدليل المتواتر، ذلك لأن عندهم أن الدليل المتواتر الذي جاءت الزيادة في مقابلته أنه قطعي وخبر واحد ظني، فلا يقارن قطع الظني، لا نسلم ذلك، لأننا ولو سلمنا أن النص المتواتر قطعي قد يكون قطعيته من حيث الزمن في ذلك الوقت، لكن لا يلزم منه استمرار قطعيته إلى الأبد، فكان من حيث الزمن كانت ظنية استمرار قطعيته موجودة، بمعنى أو بمعنى آخر لا تعارض يحدث بين الخبر الواحد وبين النص المتواتر لجواز صدق كل واحد منهما في حالة اختلاف زمنهما، لأن زمن هذا وزمن هذا، وقال النص المتواتر قطعي في وقته، ولكن لا تلزم منه القطعية من حيث استمراره على نفس الوتيرة على نفس الحد، فهذا كان ظن. الخبر الواحد إذا سلمنا مع أن الخلاف قائم في الخبر الواحد، إذا قلنا أن الخبر الواحد ظني فليس أحد الظنيين أولى من بعض، فذاك يدل على ظنيته من حيث الاستمرار في الزمان، يعني الدليل القطعي يدل على استمرار من حيث استمرار الزمن يدل على ظنيته، الخبر الواحد ظني وأنه يقضي في ذاك الوقت الذي ليس فيه ليست فيه القطعية بالنسبة للدليل النص المتواتر، فننسخ به، لأنه الكل يتفقون على أن الخبرين يجوز إذا كان أحدا يجوز نصح أحدهما بالآخر. فعلى هذا لا منافاة بين النصين إذا اختلف زمانيهما لجواز كل واحد منهما في زمانه. الآخر صادق في زمانه من حيث القطعية، ولكن من حيث الاستمرار ليس قطعيا، وذاك ذم يقع على ذم آخر فنسخ استمراره، ولم ينسخ الأصل فيه، لكن نسخ حكمه من حيث بقاؤه ومن حيث استمراره. إذا ولو فرضا أنه زيادة على النص كما ذكرنا، وأن زيادة على النص نص، فلا يلزم من عدم جواز نص الخبر المتواتر في خبر الآحاد، قد يجوز نص الخبر المتواتر بالآحاد كما فصلنا عنه. ننتقل بعد ذلك إلى التأويلات التي أول بها الأحناف الحديث الباب. التأويل الأول قالوا أنه سمتم أولا جمع بين دليلين، حيث أننا نحمل الحديث الباب وحديث حفصة على القضاء الكفارة والنذر المطلق باتفاق الأحناف على وجوب مع الجمهور على وجوب تبييت مية من الليل بالنسبة لهذه المذكورات، فلما لا نحمل حديث عائشة على هذا؟ الجواب على ذلك من يمكن أن يقال من زيادتين. أولا الجهة الأولى تتمثل في أن الحديث لما نفى الصيام، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا هو واضح عند أهل الأصول وأهل اللغة. فلما كان الحديث ورد في نكرة في سياق العموم عمت كل أنواع الصيام بما يشمل صيام النفل أيضا، فإليه ذهب مالك الجفار وغيره من كما ذكرنا في حصة السابقة أنه لم يستثنى هؤلاء حتى صيام النفل، خلافا لمن استثنى بالدليل، بمعنى أن العموم باقي كامل لجميع أفراده إلا من شمله الدليل. لكن ها هنا لا يمكن المصير إلى تعيين أو حل، يعني قصر الحديث على القضاء الصيام مع أنه عام شامل لكل صيام بما في ذلك القضاء والكفارات. إذا الجمع هذا يخالف الأصل المتبع في العمل بالعموم، خاصة وقد نعلم أنه في اتفاق على أن النكرة في سياق النفي تفيد عموم. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني أن المعلوم أن إذا ذكر الصيام الذي يتبادر إلى الدين مباشرة إنما هو صيام الفرض. عندما ينكر الصيام المتبادر الى الذهن وهو ظاهر من كلام الشارع مباشرة انه يفهم الصيام الفرض، ولا يقال عن غيره هذه اضافات او بسياق الكلام او ما يكون معلوم بسياق او سياق الكلام السابق. وبناء عليه فيكون المتبادر الى الذهن هو الظاهر الغالي، فاذا حملناه على القضاء وعلى الكفارات وعلى صيام الاصل والصيام المستمر المطلق لكان ذلك غير متبادر الى الذهن، بل هو من الاسرار النادره. يمكن الذي يتكلم عن الصوم يؤمن من الصوم النذر مباشرة، ممكن صوم القضاء، إنما الذي يفهم مباشرة عند الحديث عن الصوم يفهم كما الغالب الظاهر هو صيام الفرض. فإذا لا يمكن الجمع بينهما على هذه الصورة، ذلك لأن الظاهر أقوى من النادر. إذا تعرض النادر الظاهر فالدماء الظاهر عن النادر، والغالب أقوى أيضا عن النادر، لأن الغالب ظاهر. الغالب إذا تعرض النادر وجد المصير إلى الغالب، ولا يجوز المصير إلى النادر. لذلك لا يصاب فيما إذا في الجمع هذا الذي ذكره الأحناف لا يمكن أن يصار المحتمل المرجوح. المحتمل المرجوح يتمثل في إرادة النادر أو دعارة النادر. الضارب الى المحتمل المرجوح بدليل دل عليه، لكن حديث سلمة بن الاكوع ليس دليلا قويا حتى يصرفه الى هذا المعنى. وقد بينا قبل قليل ان حديث سلمة بن الاكوع خارج عن محل النزاع من جهه، واذا سلمنا انه مع النزاع وما لا يعارض الا ما تقرر من حديث عائشة رضي الله عنها حديث حفصة رضي الله عنها. إذا الحاصل أن مثل هذا الجمع لا يصار إليه باعتبار كون هذا الجمع فيه شيء من التعسف، بل فيه بعد عن الأصول حتى الأصول الأحناف الذين يلجؤون إليها، وهو معرفتهم بالعموم المذكور ومعرفتهم بوجود العمل بالظاهر على إصار إلى المحكم المرجوح وبدليل القرينة تدل عليه. من التأويلات أيضا في رابط الجمع بين هؤلاء بين مذهب الجمهور مذهب الأحناف هو قولهم أننا نحن النفي في الحديث، بعد قولهم أنه في إجمال، قد يمكن هنا أن نوفق بين الحديث والرواية أن نجعلها على الكمال أو على الأفضل، بمعنى لا صيام أفضل ولا صوم له أكمل، أي أننا لا نبطل صيامه فنقول يجزي صيامه، لكن أفضل أننا نحمله على تبييض نية من الجنة. وهذا كما ذكرت في الإجمال السابق نفس الكلام يتكرر هنا، ويقال أن حمله الكمال او على الفضيلة انما يحمل في حالة وجود دليل صارف من الصحة الى الكمال، لانه اذا وجد نفي لذات ينفي ذات تلك الذات هي تفيد التعبد، فالواجب لذلك نقي الصحة لكونها أقرب المجازين الحقيقة لا يشار إلى غيرها إلا إذا وجد قرينة أو دليل صارف من الصحة إلى الكمال أو إلى الفضيلة، حيث أنه لا يوجد هذا، وحيث أن حديث سلام بن الأكوع ليس صارفا قويا، فالواجب أن يبقى الحكم على ما هو عليه أو على ظاهره، لأنه ظاهر في الصحة. هذا بالنسبة للتأويل. ثم ذكروا أيضا أن تأويل آخر وهو قولهم نحمل ذلك على أنه كان قبل الغروب، يعني بيت يمين النهار قبل الغروب، بمعنى أن يكون التبييت ما قبل الغروب، وهذا لا يصح له. أما إذا كان التبييت ما إذا كان إيقاع النية بعد النهار فيصح هذا بالأدلة التي أورده. جواب هذا لا يحتاج الحق إلى جواب، لأن النصوص واضحة أن هذا ترك الليل وأن هذا ترك قبل الفجر، كما في الحديث الباب الذي سمعناه. فهذا تأويل ما يسمى بالتأويل بعيد وغير مرتضى، يعني تأويل فاسد. التأويل في التأويل الصحيح، التأويل الصحيح يختلف اختلاف قوة الدليل من حيث تجاذبه، وقد يصاب إذا كان ضعيف الدليل، يعني يصاب إلى تأويل فاسد، أو إلى تأويل ما يسمى عند الأصوليين باللعب، يعني تأويل فاسد. مثلا الأحناف قالوا أو أولوا المسكين في الآية في قوله تعالى على الذين يطيقونه يطيقون طعام المساكين، مساكين قالوا بمعنى الموت بمعنى الأمداد وليس المسكين بمعنى الفقير، فأولها بمعنى تأويل فاسد، لأن صرف اللفظ عن ظاهره أو المسكين إلى غيره يحتاج إلى دليل قوي في ذلك. ومن تأويل فاسد قولهم قول بعض غلاة الشيعة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة رضي الله عنها، هذا من اللعب والتأويل الذي ليس عليه دليل أصلا. فإذا كان تأويل ليس عليه دليل أصلا فهذا يسمى لعب، إذا كان تأويل فيه دليل لكن ضعيف يسمى تأويل فاسد، وهذا من التأويل فاسد، بل لربما قد يكون لعبا، لأنه الحديث نص على أنه من لم يفرضه من الليل، الحديث آخر من لم يبيت النية قبل الفجر، يعني يقول أن النية إنما تبيت في النهار. دليل أخي دليل، بل لربما قياساتهم السابقة تنبئ على أنهم يخطئون في ذلك، لأنه قالوا هذا لا يجوز حين أنهم قاسوا الصوم على الصلاة بجامع أنه يجوز التقديم النية عليها، وألحقوا النية التقديم على نية التأخير كما رأينا في القياس السابق، فهذا التأويل يعارض قياسهم السابق. في الظاهر هذه الاعتذارات للأحناف مسندة وقد أكثر عجز فيما قد علمتم في هذه المناقشة. أدلة الجمهور أو مناقشة الجمهور سبق وأن ناقش الجمهور ناقش ناقش الأحناف الجمهور ناقشون في الحديث وقد بينا أن مناقشتهم الحديث واعتذاراتهم ليس سليما وليس صحيحا فيبقى الحديث قائم وله قوة. أما القياس الذي ذكره الجمهور بينا أن كيف أن الأحناف منعوا مثل القياس أو المقيس عليه لأنهم قالوا أننا ذكرنا كل من القضاء والكفارة وغيرها لكونها لكون كل ما كان خارجا عن الفرض فهو للنفل ولا يتم إلا بالتعيين، لهذا كان واجب التعيين بالنسبة للقضاء بالنسبة للكفارة بالنسبة للنفل. لهذا الناخذ يختلف من كان يتفق الجمهور ونحن على ان وجود تبييت النيه بالنسبه للقضاء والكفاره والنذر المطلق الا ان ناخذ كل واحد منهما يختلف عن الاخر ولذلك منعوا ذلك من حيث نظر الى القياس النظر الى المقيس عليه وانه ليس ماخذه كماخذ الجمهور واشترط. سبب الخلاف في هذه المسألة يذهب سبب الخلاف في هذه المسألة أولا في تعارض الأدلة بعضها بعض، الأمر الثاني وهو هل فعلا حصل اضطراب بين في حديث حفصة بين قائل بالرفع وبين قائل بالوقت، والأمر الآخر هل يمكن أن يقال بأن حديث سلم بن الأكوع أنه يمكن أن يصرف الحكم من معناه الظاهر إلى المحتمل المرجوح، وهل كما دعا في ذلك في اعتذاراتهم الأحناف هل الزيادة على النص نص وهل فعلا أنه لا يجوز نصف النصف الخبر متواتر الأحاد، وأيضا في ما ذكرناه في الأدلة السابقة التي بيناها وهي عند استدلالهم بحديث سلمة بن الأكوع وحديث عاشوراء انه قلنا يتضمن حكمين، الحكم الاول وهو وجوب الصيام، الحكم الثاني جواز تأخير النياحة وقت النهار. هل يلزم في ذلك تلازم بين الأمر بحيث أنه إذا نسق الحكم ينسق معه بالتبع الحكم الآخر، بمعنى إذا نسق الحكم نسق برمته بما في ذلك الأحكام التي تتعلق به، أم أنه إذا نسق حكم يبقى الأحكام الأخرى تستفاد من ذات ذلك الحديث ولا يلزم منه نسخ كل الأحكام، أي رفع الحكم لا يلزم منه رفع كل الأحكام، لأن الذين قالوا أنه إذا رفع يرفع جميع الأحكام أنه عندهم لا استدلال بحديث حديث سلمة بن الأكوع وفق ظهور حديث حفصة من غير منازع، يعني من غير منازع وهو الحب. أيضا في مسألة توهم الإجمال، فائدة الإجمال في الحديث حفصة حيث أنه يقرب بين الحقيقة الصوم الحقيقة والصوم الشرعي أم لا. هذه في نظري الأسباب الخلاف الأساسية في الموضوع، ومعرفتها ومعرفة الرد فيها ينتهي بمن يعني يناقش هذه الأسباب ويفندها ويظهر فيها الصواب، أنه ينتهي إلى الراجح من هذه الأقوال، وقد قيمنا راجح في ذلك وقوضا مذهب الجمهور في داخل مذهب الأحناف وسط الدين القبطي في هذه الصورة الصغيرة. لن استوقينا البحث عن مسألة التبييت النية واختلاف بين جمهور الأحناف في المسألة، لعل الحصة اللاحقة العفو ما تكون بعد العطلة، سنتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر. لن استوقينا البحث عن مسألة التبييت النية واختلاف بين جمهور الأحناف في المسألة، لعل الحصة اللاحقة العفو ما تكون بعد العطلة، سنتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر، وهل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر، وهل الواجب عليه أن يفطر أم يجوز له أن يصوم، الخلاف في هذه المسألة مع مسائل أخرى نتعرض لها في الفوائد والأحكام في القصة اللاحقة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
ما بعد ما دام هذا الطالب يتكلم عن أحقيته في المكان، بالنسبة للطلبة هؤلاء الذين هم أصحاب هذه القصة، الأصل أن يجيبوا الجواب الصحيح في الامتحان السابق، حيث طلب منهم أن يذكر بالتفصيل استدلال القائلين أو استدلال بحديث حفصة رضي الله عنها في الحديث المعروف من لم يبيت الصيام من الليل أو قبل الفجر 3 أيام الأول. ذكرنا أنه استدل بهذا على وجود تبييت النية دمع في الفرض، يجب أن تبيت أيضا النية في النفل. طلبنا أن يستدل بهذا على النفل، لكن جل طلبة وغالبهم ذهبوا إلى مسألة اختلاف صيام رمضان بنية النعم، وذكروا الخلاف في ذلك وتوغلوا فيه. هذا خطأ بين خطأ من المطلوب انه يذكر في ثلاث ايام العروض هذا المنكرة في سياق النفي تفيد لهم هذا الذي تابع لمالك وزخر وأهل الظاهر اللي قال شوكان والصنعان وغيرهم خلافا لجمهور من الصحابة ابن عمر وحفصة إلى آخره فخالفوا في ذلك جمهور ثلاث يذهبون إلى جواز سبيل جواز صيام النفل بنية من نهاري استدلالا بحديث عائشة واستدلالا بالرواية التي فيها فإذا أصوم واستدلالا بحديث عاشوراء الذي فيه أن ينادي المنادي من كان قائما فليمسك من كان مفطرا فلا يأكل. ثم المطلوب مناقشة هذا القول الثاني وبيانه بالقواعد الأصولية التي هي مدرجة ضمن الرسالة التي وضعتها للشمس. لكن الكل خرج عن هذا وبقي يناقش في مذهب الأحناف وتعرض لمذهب الأحناف وناقشهم وأطال وإن كان في معظم إطالة فيها فائدة لكنها خارج عن مطلوب سؤال وما كان خارج عن مطلوب سؤال فلا يفيده شيء. هذا فقط أحدث أن أذكر الإخوة الذين هم معنا في هذا القسم من السنة الثالثة من قسم اللغة والدراسات القرآنية اللغوية أذكرهم بأنه إذا وجدوا علامات يعني بعيدة أو جهيدة فنسأل راجعة إلى خطأهم في الإجابة عن السؤال مهما كانت إجابتهم في الجواب بالنسبة للسؤال خارج عن مضمون المطلوب. هذا فقط بالتنبيه. خلينا ناخذ معكم حديث آخر هو حديث جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغنم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. وفي رواية فقيل يا رسول الله قد شق على الناس الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر ثم شرب. وعن جابر رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقال: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية بمسلم: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وفي رواية النسائي: بزيادة تقبلوها. لكن في رواية النسائي: التي بدل الذي. عليكم برخصة الله التي رخص لكم تقبلوها. هذه رواية النسائي. هذا بالنسبة للحديث الذي سنتناول فيه كما هو معلوم. أولا، راوي الحديث، ثم غريب الحديث، ثم مختلف الحديث، ثم فائض الأحكام، ثم بعد ذلك أن يذكر فقه الحديث الذي يتعلق فقه الحديث بحكم الفطر في السفر، هو واجب بحيث يبطل من صام السفر لا يصح له، أم أنه يجوز الصوم في السفر، ثم مدى أفضلية الصوم على السفر، الصوم على الفطر أم الفطر على الصوم. هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله معروف، هذا الصحابي وأبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أحد السيما بحب النبي صلى الله عليه وسلم. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه 19 هجرة، إلا أنه لم يحضر بدرا ولا أحدا، منعه أبوه. لكن بعد وفاة أبيه وبعدما قتل في أحد لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة غزوة قط. فكان أيضا من شهد 60 مع علي بن أبي طالب، عمي آخر حياته، وهو آخر من شهد العقبة الثانية، لأنه شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، كان آخر من مات من شهد العقبة الثانية، وآخر من مات من الصحابة في المدينة في سنة 78 من الهجرة، وعمره 94 سنة. الجابر بن عبد الله يعد من الصحابة المكثرين رواية الحديث، فله في كتب الحديث 40,500,000، يعني 1,540 حديثا، ويلي المرتبة بعد أبي هريرة ب 5,374 حديث، ثم يجيء بعده ابن عمر ب2630 حديث، ثم يجي بعده في المرتبة أنس بن مالك ب2276 حديث، ثم يجي بعد ذلك عائشة رضي الله عنها ب2210 حديث، ثم يجي بعد ذلك بالرتبة ابن عباس رضي الله عنهما ب1660 حديث، ثم يجي جابر بن عبد الله ب1540 حديث أو 500 ألف حديثا. هؤلاء معدودون من المكثرين من رواية الحديث. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح وعام الفتح وفتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة، قوله في رمضان أي في العاشر من رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان اتجاه مكة، قوله فطام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم واد أمام عسان، وكراع هو جبل أسود على يسار الطريق شبيه بالكراع. الغميم مكان بجانب المراد، والمراد واقع بين رابر الجحفة، الجحفة هي ميقات المغرب ما معروف، لكن أصبحت الآن خرابا، أصبح الميقات هو رابغ، بعد ما كانت الجحفة الجحفة. إذن كراع الغميم ومكان تابع لأعمال عسفان. قوله بعد ذلك إنما ينظرون فيما فعل، يعني شق الصحابة عليهم الصيام، قام ينظرون فيما فعل، بمعنى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع المشقة الحاصلة لهم تحرجوا من الإفطار لما كانوا يشاهدون فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فكانوا يصومون مع وجود هذه المشقة ويتابعونه في ذلك لميل شرف التبعية له صلى الله عليه وسلم، مع حصول المشقة وهم يتابعونه على صيامه خشية أن يضيع عنهم أجر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سعى بقدح من ماء بعد العصر فرافعه فينظر جميع الناس ثم شرب، وكان ذلك بعد العصر بعد مضي أعظم الوقت، شرب دفعا للمشقة عليهم ورفعا للحرج الذين كانوا فيه حتى يتأسوا به في الإفطار ولا يبقوا على حالتهم الهالك. لذلك بعد ذلك لما قالوا له إن بعض الناس قد صاب، قال أولئك العصر، يعني مع أنه رفع القدح حتى نظر إليه الناس شربا، هؤلاء خالفوا أمره فصامه. فقوله بعد ذلك ليس من البر الصيام السفر. البر هو اسم جامع للخير واسم جامع لكل فعل مرضي شرعا. وقوله قد ظلل عليه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه اي حجب عن حر الشمس اما بالوقوف على راسه حتى لا تصيبه اشعتها او باليد او انه حمل الى ظل شجرة كما ورد في رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كان تحت ظل شجرة يرش في الماء فقال ما بال صاحبكم؟ فقال انه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر برواية نسائي. يعني رواية نسائي تصح انه جلد اي وضع تحت ظل شجرة وكان يرفض الماء في شدة الحر ولعناء السفر. ويحتمل انه الاثنين معا، يعني لما تعب وشق عليه السفر ذلل ابتداء بالايدي والكساء اذا وجد او اي قميص وجد او بالوقوف على راسه، ثم لما راوا شجرة حملوه الى تلك الشجرة ليستدل بها. يحتمل هذا ايضا. الروايات الموجودة في هذا الحديث وهي قصة واحدة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قضية واحدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اتجاه مكة، لكن تجد الرواة في موضع الإفطار يختلفون. هذا ما يسمى باختلاف الحديث. الحديث جاء في بعض الروايات انه صام حتى بلغ الكديد فافطر، في روايه اخرى عند ابي داود فصام حتى بلغ عستان فافطر، ورواية أخرى تقول فصام حتى بلغ كراع الغنم فأفطر، في رواية أخرى فصام حتى بلغ قديدة فأفطر. هذه قديدة، هذه كلها مناطق أو مواضع موجودة في الطريق إلى مكة. الكديد هي عين جارية ما بين قبيبة وعسفان، وهذه الروايات كما ذكرنا أيضا كراع الغنين موجودة بجانب المراد، المراد و موقع بين رابغ وبين الجعفة هو معدود أيضا من عسفان. هذه الروايات لا تدر بعضها ببعض، هذه الروايات الموجودة لا تدر بعضها ببعض، وإنما كل راوي من هؤلاء ذكر الموضع الذي يعرفه، ذكر المكان الذي يعرفه، وبعضه ذكر الكديد وبعضهم ذكر كراع الغنين بعضهم ذكر، وهذه الروايات لا تضر لأن هذه المواضع كلية هي تابعة، هي أعمال تابعة لعسان، بمعنى قديد والكديد وكراع الغميم كلها تابعة لأعمال عسان، تابعة لعسان. فمنهم من أطلق على المنطقة باسم الكل، كما هو معروف عندنا مثلا فاتوا ولاية معينة، قال ولاية الزيرة، وفي أكيد هذه فيها مناطق كثيرة، منها عين بستان مثلا، أبو نصور وغيرها، كلها داخلة فيها. فمنهم من أطلق عندما يطلق يطلق اسم الكل الذي يجمع الكل، ومنهم من يطلق الاسم الذي المنطقة التي يعرفها، أي الآن ممكن أن تكون معلومة الحدود في زمان لم تكن هذه منطقة يعني محددة جغرافيا، إنما يعرفها المسافر باعتبار علامات التي بها مثلا وهكذا. فإذا الاختلاف في الموضع الذي أثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر كما ذكر، لأن هذا الاختلاف محمول على أن كل راوي ذكر المنطقة التي يعرفها، والكل قضية واحدة وكلها متقاربة، والجميع من أعمال عسفان كما ذكر القاضي عياض. هذا بالنسبة لمختلف الحديث الوارد، حتى لا أظن أن الحديث هذا له عدة يعني تكرر عدة مرات، فإنما مرة واحدة قضية واحدة وتحمل هذا على ما قد ذكرنا. ما هي الفوائد والأحكام التي تستخلص من هذا الحديث؟ أول فائدة فيه أو أول حكم فيه مشروعية السفر في السفر والأخذ بالرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى، وأنه يستفاد منه من جهة أخرى جواز الصيام في السفر لكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في غالب النهار، فهذه مسألة خلافية سنتعرض لها إن شاء الله في فقه الحديث. لما أقول أنه يجوز الصيام بالنسبة للمسافر، هذا لمن لم تعتريه مشقة، أما الذي تعتريه مشقة فهو القاعدة الثانية التي تعتري فيه. أيضا تحريم الصيام لمن تحصل له المشقة في السفر، وأنه معدود من العصاة، وإن وفعله معصية، هذا يدل على أن هذه الرخصة رخصة واجبة العمل بها والأخذ. وما كان كذلك عد عزيمة، فهو عزمة من عزمات الشرع، إذا كانت الرخصة واجبة كانت عزيمة. في الحديث أيضا فيه تفضيل الفطر على الصيام. لمن شق عليه أو لما يقترن به من مصلحة تقوي على الأعداء. أو كان معرضا عن الأخذ الرخصة متحرجا منها في هذه الأحوال كليتان الفطر أفضل من الصوم اتفاقا. ويبقى الصيام لمن لم يشق عليه، أهو أفضل أم الفطر أفضل له؟ مسألة خلافية أيضا نتعرض لها في فقه الحديث. في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، الحديث دلالة على أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط القضاء، وإنما يجزئ ويسقط القضاء. في الحديث أيضا فيه تقشف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث أنهم لم يجدوا ما يغطون به أو يحجبون أنفسهم من حر الشمس، كما أنه فيه تآزرهم بما تيسر من مال وحال، حيث أن الرجل الذي أصيب بحر الشمس ذلل ورش بالماء وحجب عن حر الشمس، كل هذا يدل على تعاونهم وتآزرهم وشد بعضهم بعضا. كما أن رقة حالهم لم تمنعهم من التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب الصعاب وقطع المفازات والمسافات وتجشم المخاطر وتحمل أعباء السفر وحر الهاجرة، كل ذلك جهادا في سبيل الله، لأنهم خرجوا لفتح مكة، هذا معدود من غزواته صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يعني رقة حالهم هذه وتقشفهم لم يمنعهم في المواصلة إلى الغرض الذي فيه إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث فيه حكمة بليغة تتمثل في رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورعاية حالهم، حيث أنه لما رأى حالهم على هذا الأمر سارع إلى الإفطار حتى يتابعوه فيه وليبين لهم وجوب الأخذ بالرخصة ما تقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم تقبلوها. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عصيان من خالف أمره لا بمجرد صيام ليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ولما قال أولئك العصاة أولئك العصاة لا من أجل صيامهم ولكن من أجل مخالفة في أمره صلى الله عليه وسلم وفعله. في الحديث أيضا فيه دلالة على جواز الإفطار للصائم ولو مضى عليه أغلب الوقت أو أغلب اليوم، بمعنى ما نسيان مسافر معنى في دلالة على جواز الإفطار بالنسبة للمسافر الصائم ولو مضى في صومه أغلب الوقت، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغنم وكان ذلك عندما دعا بإناء في ماء شرب، إنما كان بعد العصر، وبعد العصر معناه أنه مضى من وقت الصيام من طلوع من الفجر إلى غاية العصر وهو غالب الوقت، سواء هذا ابتدع الصوم وهو مقيم أو ابتدع الصوم وهو مسافر. كذلك في الحديث الدلالة على أن المسافر له أن يفطر ولو يعلم أنه يصل إلى بلده في ذلك اليوم، لأنه لا يزال مسافرا، والمسافر تنطبق عليه أحكام السفر، بمعنى أن أحكام المسافر مترتبة عليه ولا تنقطع إلا بانقطاعه، أي لا تنقطع الأحكام السفر إلا بانقطاع السفر ما دام أنه مسافر. ولو علم أنه يصل إلى بلدته أو بلده ذات اليوم له أن يفطر في ذلك اليوم. كذلك في قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم فيه جواز الأخذ بالرخصة، وأن الأخذ بها كالأخذ بالعزائم بقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والرخصة هذه قد ترتقي إلى العزيمة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر الذي شق عليه السفر ويؤدي صومه إلى هلاكه، فيكون الأخذ الرخصة هنا على سبيل الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها رواية النسائي: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، تقبلوها أمر، والأوامر المطلقة تفيد الوجوب كما هو معهود عندكم. وترك الواجب معصية كما هو معروف أيضا، لأن العصيان لا يكون لا يترتب عليه إلا العقاب، ويكون ترك الأمر معصية التي يترتب عليها العقاب والتي إن عاقبه الله تعالى عليها فهو مستحق لها. لهذا فهموا كل أهل العلم فهموا أن كل ما يترتب عليه عصيان يكون الأمر فيه للوجوب. الله تعالى أفعصيت أمري، فقيم أن العصيان لا كان على مخالفة الأمر، وما كان على مخالفة الأمر إلا على وجوبه. ولا أعصي لك أمرا، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعصي الله. كل هذه الآيات تدل على ما قد ذكرنا. هذا كله في من شق عليه الصوم، أما الذي لم يشق عليه الصوم فهنا الخلاف، هل الحسن الأفضل هو فطره أم الأفضل هو صومه؟ هذه جملة من الأحكام والتي تؤخذ من هذا الحديث. نترك إن شاء الله فقه الحديث إلى القصة اللاحقة إذا كان عندكم أسئلة في المضمون ونسمعها. أعطيكم 10 دقائق. نعم حرب بالتلسوف، مشقة تجري بالتلسوف، هذه قاعدة معروفة. ويدخل أيضا الضرر المزاد ما أدى إلى مفسدة يجب إزالته. حديث لا ضرر ولا ضرار، والآيات القرآنية دالة على أن المشقة تجلب التيسير، منها قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. خلق الإنسان ضعيفا، قوله تعالى: ما يريد الله يجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغيرها من الآيات كثيرة، فضلا عن الأحاديث التي تصب في نفس المعنى. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حضر من غير سفر ولا مطر، قال: لئلا تحرج أمتي، وغيرها كثير. نعم. مريض وجمعت له علتان، علة المرض وعلة السفر. إن كان مريضا ولا يجب له أن يبقى في محل إقامته حتى يشفى ثم يسافر، لأنه ولا شك أن السفر قطعة من عذاب، وهو مريض قد لا يتحمل هذا العذاب. بالتالي يقال له إذا كان السفر غير محتاج إليه في الحال يجب عليه أن يبقى حتى يبرأ منه، ثم بعد ذلك يسافر. والمرض هذا الذي اقترن به أو الذي أعله صح أن يسره، أنه ليس وأنه ينبغي عليه أن يأخذ بهذه الرخصة أيضا، خاصة إذا كان في صومه مشقة، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. أما إذا كان السفر بالنسبة إليه يعني ضرورة وحاجة ملحة، لا يمكن له أن يبقى في ذلك المكان، وإلا ترتبت عليه مفاسد أخرى، له أن يسافر وله وليس له أن يصوم، أي واجب عليه أن يفطر، فيما قد سمعتم من